الصبر علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد محمد الشوكي حول ضوابط علامات الظهور. القسم الأول، نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه المحاضرة الإسلامية القيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء تفي عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء مرما على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي متوسدين من الصعيد صخوره متوسدين من الصعيد صخوره يا متمهدين حرارة الرمضاء خضبوا وما شابوا وكان خضابهم يا عبد من الأوداج للحنا يا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء علة وجاد الكان مرم بذيك الأوعار عري ولا لغير وحش البر زوه مرمي ثلاث ايام لا تجهز ولا انشال جال علي لبقلب واهو عين فاق الوطي شهر مال والجسيد ما ينشال والنوضل محتال كل ما رفع جانب تبطاح من حيث جينا بطاع خلنا الدمعة وبالويد صاح بايك طار اي وحش الفل ينعاك يا مصابك ما ترك لعقل يا عقب عينك يا ابو يد وحش انا اصبر وانا الي عون قوة إلا بالله العظيم ويعن إمامنا أبي عهد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال اعرف فإن عرفتها يضرك تقدمه أم تأخر علامات الظهور. لماذا علامات الظهور؟ أكيد الأئمة عليهم السلام على علامات الظهور حديثهم عن هذا الموضوع بهذا الشكل. علامات الظهور والبهمات الظهور لديه تخصص في هذا الجانب لديه في علم الحديث أو له ما كان عنده تخصص عند واسع على علة التعامل مع الروايات دراسة مضامين الروايات حتى يستطيع يتعامل معها بشكل صحيح لأن علامات الظهور ليست على شكل واحد ليست على نسق واحد وإنما مختلفة في أسنادها في قوة أسنادها في أهمها وما إلى ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تبارك. فأنا يعني ما راح أدخل في أذكر بعض التفاصيل بطبيعة الحال في البحث لكن مو هدفي هو أن أذكر تفاصيل الظهور وإنما هدفي لله تعالى التعامل مع علامات الظهور كضوابط عامة علامات الظهور. إذا أخذه الضوابط العامة بنظر الاعتبار رح نخرج وإلا إذا ما أخذنا هذه الضوابط بنظر رح تصير حالة من الفوضى في الحديث وفي الاستنتاجات الخاطئة وبالنتيجة التطبيقات الخاطئة. سوف نتعرف على الضوابط على القواعد العامة مع علامات ظهور. فما هي الضوابط العامة للتعامل قبل بيانها؟ صلوا على محمد وآل محمد. الضابط الأولى للتعامل مع علامات الظهور سندي يعني توثيق الروايات اللي تتحدث عن الظهور من حيث تصنيفها بحسب اعتبارها السندي لأن الروايات اللي تتحدث عن علامات الظهور بمستوى واحد من كل سند في اعتبار بعضها عن البعض لمحة موجزة طبعا هسه هذا في يدرس في باب علم الحديث وفي علم لكن للثقافة العامة ولا بأس أنه الإنسان المؤمن صير عند الناس كلها تدرس حوزة، لكن أكو أمور أصول ينبغي على الإنسان المؤمن، مقدمات عامة فيما يلم الحديث إخواني. ما يسمى بدراسة حد ذاته، الروايات تصنف إلى عدة بحسب اعتبارها السندي أعلى ذات ما هو المتواتر، أعلى درجات الرواية بعي الصدور، يعني لا شك فيه 100. المتواتر شنو؟ المتواتر أن ينقل الخبر مجموعة كبيرة من الناس بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب. سأفترض أنا أجزم بأنه هناك في أمريكا مثلا ولاية تسمى نيويورك، زين أنا شايفة؟ لا، الناس تنقل، مئات الناس بالأخبار بالتقارير الأخبارية بغير ذلك، فأنا ما شايفها بنفسي، لكن أجزم بها وما أجزم بها 100% لو لا. ليش؟ لأن لا واحد لا اثنين لا عشرة لا 20 لا 30 ينقلون ماذا؟ حادثة. يعني افترض لو هسه الآن جوك جماعة 1 2 10 20 30 40 50 وماكو مصلحة للكذب، وقالوا بأنه الدنيا تمطر، افترض الإنسان في غرفة مقفولة عليه، هل يكذبهم أم لا؟ يقول لك شو كذب، 1 2 10 20 30. فالخبر المتواتر لما تسمع تقول هذا خبر متواتر، دائما الخطباء يحكوا هو القطعي الصدور، يعني ما في شك أنه منين صادر؟ من المعصوم سلام الله عليه، بحيث بلغ عدد الرواة حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا يسمونه شنو؟ الخبر المتواتر. أقل من عدة يسمونه الخبر المستفيض. الخبر المستفيض يعني أن يصل رواة الخبر إلى حد لا يجزم 100% شنو؟ بعدم تواطؤهم على الكذب وبصدور هذا الحديث، وإنما يطمئن الإنسان. افترض 10 15 مو 100%، ولكن يورث الإطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم. أكو احتمالية، تبقى كلش احتمالية بسيطة، هذا يسموه شنو؟ مستفيض. الأقل منه يسمونه خبر الواحد الثقة، يعني خبر ينقله شنو؟ شخص واحد، وأغلب رواياتنا هي من هذا القبيل، روايات الفقه، روايات الكذا، الكثير من عتها شنو؟ أخبار آحاد، وهو لا يورث اليقين، يورث الظن، لكن الشارع جعل هذا الظن شنو؟ حجة. الله اعتبر والشارع اعتبر هذا الظن حجة. هذا خبر الواحد على أقسام. ليس كل خبر واحد شنو؟ حجة. خبر الواحد يكون حجة إذا كان صحيحا، يعني كل رواته روى فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كل واحد من الرواة يكون ثقة في نفسه، صرح العلماء بوثاقته، هذا يسمونه خبر واحد شنو؟ صحيح. إذن الخبر الواحد الصحيح ما ينقلونه جماعة، واحد ينقله، واحد عن واحد وعن واحد عن المعصوم، لكن كل واحد من ذولا شنو؟ ثقة، سمونا خبر الواحد الصحيح. مرة لا، هذا الخبر ينقل أيضا الواحد، واحد عن واحد عن واحد، لكن كل واحد من عتم شنو؟ ضعيف، غير ثقة، ما موثق. أو لا، واحد من عتم ذولا شنو؟ غير ثقة. هذا شي يسمونه خبر واحد ضعيف، سواء كل الرواة ضعاف أو واحد من الحلقة من سلسلة الرواية شنو ضعيف، يسمونه هذا خبر ضعيف. أكو عندنا شنو؟ خبر مرسل. الخبر المرسل مروي عن المعصوم لكن من دون سلسلة السند، يعني مو عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق سلام الله عليه، وإنما مثلا روى الشيخ الطوسي عن الإمام الصادق فرضا، يعني خو بين الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بين الإمام الصادق زمان كثير، السلسلة ما ذاكرها، ما قال روا فلان عن فلان، هاي يسمونه مرسل، وهو ما لم تذكر فيه سلسلة السند أو كان حلقة من حلقات السلسلة شنو مفقودة غير مذكورة. هذه أهم التقسيمات، لكن أكو تقسيمات أخرى، هناك الموثق، هناك الحسن، ما أريد أدخل في هذا الباب، لكن هذه أهم التقسيمات. علامات الظهور، الروايات المنقولة في علامات الظهور ليست بمستوى واحد من الاعتبار السندي، وإنما بعضها متواتر. شنو متواتر؟ يعني قطعي الصدور. لماذا؟ لأنه رواه مجموعة كبيرة جدا من الناس. مثل إيش؟ مثل امتلاء الأرض ظلما وجورا. هذا من العلامات، صحيح ولا؟ هذا من العلامات، ومن العلامات المتواترة، لأنه أغلب الروايات الكثيرة، مئات الروايات اللي تحدثت عن الإمام المهدي عليه السلام أشارت إلى هذا المعنى: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فامتلاء الأرض ظلما وجورا هذا شنو؟ من العلامات المتواترة. مثل إيش أيضا؟ مثل السفياني، وهو من العلامات اللي راح نتحدث عنها. السفياني أيضا يمكن القول أنه من العلامات المتواترة، لأن أكثر من 40 حديث يشير إلى هذا المعنى وإلى هذه العلامة. 40 رجل، لا شك أن هذا العدد يفيد التواتر. فإذا هناك من علامات الظهور ما هو؟ شنو؟ ما هو متواتر، كالأمثلة التي ضربنا. منها ما هو شنو؟ مستفيض. مو قلنا الاستفاضة أقل من التواتر؟ مثل إيش؟ مثل اليماني. اليماني أيضا من العلامات التي وردت في الروايات الشريفة، هو من العلامات المهمة. قد يقال بأنه اليماني من العلامات المستفيضة، لأن أكثر من 10 أو 11 رواية واردة وين؟ في اليماني، وهذا العدد لا شك أنه يفيد الاستفاضة. أو مثلا النداء السماوي، وراح نتحدث عنه، وهو من العلامات أيضا شنو؟ المستفيضة، وردت به روايات يمكن أن تبلغ حد الاستفاضة. طيب، بعد قلنا شنو؟ خبر الواحد. خبر الواحد الأقسام، منه الصحيح ومنه الضعيف ومنه المرسل، مو هيجي استونا حكينا. بعض علامات الظهور ليست متواترة وليست مستفيضة، وإنما رواها واحد، خبر واحد، لكن شنو؟ خبر واحد صحيح من حيث السند، يعني كل سلسلة السند ثقات. مثل إيش؟ مثل هلاك عبد الله، وارد عندنا بالروايات، وهذا يحتاج إلى شوية حديث، أنه من علامات الظهور، ظهور الإمام المهدي عليه السلام. فهذا الحديث روي بطريق صحيح، صحيح خبر واحد، لكن رواته كلهم شنو؟ ثقات، فهو خبر واحد صحيح. أو مثلا ذهاب ملك السنين ومجيء ملك الشهور والأيام، هذا أيضا من العلامات، ذهاب ملك السنين ومجيء ملك الشهور والأيام. يعني شنو ذهاب ملك السنين ومجيء ملك الأيام والشهور؟ هذا يحكي لك عن حالة التقلبات والفوضى السياسية التي تحدث قبل الظهور، بحيث الحكومات ما تستمر شنو إلا أشهر أو أيام، بخلاف السابق واحد يحكم 20 سنة، واحد 50 سنة، واحد 60 سنة، مو هيك. لكن قبل الظهور حالة من الفوضى السياسية والتقلبات الشديدة، بحيث الملك شي يصير؟ ما يصير ملك سنين، يصير ملك شهور أو شنو؟ أيام، حكومة تقوم حكومة تقع، وهكذا دواليك. هذا المعنى أيضا مروي بخبر واحد، لكنه خبر واحد صحيح. زين، عدنا بعض العلامات مروية بخبر واحد لكنه خبر شنو؟ ضعيف من حيث السند. مثل إيش؟ خروج الشيصباني، عدنا وارد الشيصباني، وأنه يخرج بالكوفة ويقتل وفدكم، يعني يقتل أجلة الناس كبار القوم. زين، والشيصباني مأخوذة من شيصبان، وشيصبان من أسماء الشيطان، يعني فد رجل شيطان يطلع بالكوفة ويقتل أجلة الناس، وفد الناس، كرام الناس، هذا جعل من العلامات. لكن هذا شنو؟ هذا من الأحاديث الضعيفة، رواه الشيخ النعماني رحمة الله عليه في الغيبة، وهو من الكتب القيمة، بسند ضعيف. عدنا من الروايات أو من العلامات ما هو شنو؟ ما هو مرسل. مرسل شنو يعني؟ ها يعني السند مالته شنو؟ مقطوع، إما كله أو حلقة من حلقاته غايبة، وهو ليس بحجة كما قلنا. مثل إيش؟ خروج عوف السلمي، هذا اللي بعضهم حاول أن يطبق على صدام حسين، اللي يخرج في جزيرة الموصل ويكون مأوى بتكريت ويقتل في دمشق. بعضهم قال خلاص هو هذا، ما ماكو غيره. عوف مع أنه اسم عوف والسلمي، زين عوف السلمي الذي يخرج بأرض الجزيرة ويكون مأوى بتكريت ويقتل في دمشق، هذا الخبر خبر مرسل، أرسله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الغيبة، وهو أيضا من الكتب القيمة، عن بشير بن حذلم عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. من علامات الظهور ما هو مروي عن غير المعصوم أساسا، مثلا خراب الزوراء وهي الري، عندنا بالروايات اثنين، خراب الزوراء وحدات، في بعض الأخبار الري اللي الآن تابع ضاحية من ضواحي العاصمة طهران، زين وارد في الروايات خراب هذه المنطقة، هذا رواه أيضا في النعماني في الغيبة، لكن رواه عن من؟ رواه عن كعب الأحبار، يعني ليس عن المعصوم. إذن فعلامات الظهور أيها الإخوة الكرام ليست على درجة واحدة من الاعتبار السندي، فيها ما هو متواتر قطعي، فيها ما هو شنو؟ مستفيض يفيد الإطمئنان، فيها ما هو خبر واحد صحيح وهو شنو؟ حجة، لكن فيها ما هو خبر ضعيف، فيها ما هو خبر مرسل، فيها ما هو مروي عن غير المعصوم. الدارس لعلامات الظهور مو يشوف أي رواية ويشلب بيها ويحاول أن يطبقها ويسوي بلبلة بين الناس، وإنما عليه أن يتأكد أولا منين؟ من سندها ودرجة اعتبار شنو؟ سندها. شوف هاي متواترة قطعية، لو مستفيضة، لو خبر واحد صحيح، لو ضعيفة، لو مرسلة، لو أصلا مروي عن غير المعصوم أم لا. وهذا طبعا يحتاج في الرجوع إلى علمن إلى أصحاب الاختصاص في هذا المجال. فإذا الضابطة الأولى شنو؟ الضابطة الأولى هو توثيق روايات علامات الظهور سنديا، هاي الضابطة الأولى. أما الضابطة الثانية فقبلها صلوا على محمد وآل محمد. الضابطة الثانية هو شوية دقيقة هذه، طبعا هناك ضوابط أخرى أنا أتحدث عنها إن شاء الله في الليلة الآتية، نحاول نستوفيها حتى نأخذ موضوع جديد. الضابطة الثانية تفريق بين العلامة والشرط، التفريق بين العلامة والشرط. فهناك لدينا علامات الظهور وهناك شروط الظهور. الفرق بين العلامة والشرط شنو؟ الشرط يوجد بينه وبين المشروط تراتبية سببية، يعني مثل إيش؟ فرضا يعني الكبريت، الكبريت إذا ما تقرب الكبريت وتقدحها زين هل يمكن أن تخرج نار؟ فشرط أنه تقدح العود الثقاب بالكبريت موشي. أو مثلا هذا المثال. ثانيا عندك الزرع، شرط خروج الزرع أن تسقيه بالماء، ما تخلي البذر وطمه وتخلي يطلع ما تسقي ماء، لا. فشرط خروج البذر هو أن تسقيه ما أشي يسمونه شرط، يعني أن يؤثر يكون سببا في تحقق المشروط. الدواء، تناول الدواء شرط في شنو؟ في الشفاء. أما واحد جاب الدواء ضمه شنو؟ بحقيبته، الشافة إذا ما يتناوله. فالشرط إذن هو السبب الذي يؤدي إلى تحقق المشروط، لكن العلامة ليست بينها وبين الأمر المشروط علاقة سببية تراتبية، يعني وجود الشيء ليس متوقفا عليها، غايته أنها علامة تدل عليه. مثلا الحمى، الإنسان لما يأخذ فيروس عنده الحمى، الحمى شرط في حصول المرض أم علامة من علامات المرض؟ علامة من علامات المرض. الشرط هو أنه أصيب بفيروس. من علاماته شنو؟ من علاماته أنه درجة حرارة الجسم ترتفع مثلا. فالشرط بينه وبين المشروط نوع علاقة تراتبية سببية، بينما العلامة ليس بينها وبين المشروط هذا الأمر، يعني ليس لها علاقة بتحقق ذلك الأمر، وإنما مجرد علامة تدل على وقوع شيء ما. هذا الأمر لابد أن يلتفت إليه في علامات الظهور. فهناك لدينا شروط للظهور وهناك شنو علامات للظهور. مثلا من شروط الظهور وجود القاعدة المؤمنة الواعية المخلصة التي يمكن أن تقوم بأعباء هذه الحركة الكبرى لتغيير العالم. هذه القاعدة توفر هذا العدد الكبير من المؤمنين من المخلصين اللي يمكن أن يحملوا هذه الرسالة العظيمة من جملة شروط، مو هو الشرط الوحيد. حتى يقول لك مثلا ليش الله عز وجل قد يكون هذه القاعدة متوفرة، لا، هذا من جملة شنو؟ من جملة الشروط للظهور أن تكون هناك شنو؟ قاعدة واعية بصيرة مؤمنة مضحية لظهور الإمام سلام الله عليه. امتلاء الأرض بالظلم وبالفساد هذا من الشروط ومن العلامات. من العلامات. ستقول الفرق شنو؟ الفرق واضح. الشرط عليك أن تسعى لإيجاده، بينما العلامة أنت ما مكلف شنو بإيجادها. ما دام الظهور متوقف على هذا الشرط أو على شروط أخرى من جملتها هذا الشرط، افترض الظهور متوقف على دعاء المؤمنين، اضطرار الناس للمؤمنين، تحقق القاعدة الواعية ومجموعة شروط. هذه الشروط يجب على الناس أن يسعوا لتوفيرها، ولهذا يجب على المؤمنين أن يمهدوا الأمر للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بأن يصنعوا هذه القاعدة الجماهيرية الواسعة وشنو؟ الواعية والبصيرة والمؤمنة والمضحية. فإذا الشرط يجب على المؤمنين أن يسعوا لتحقيقه، لكن العلامة لا يجب على المؤمنين أن يسعوا لتحقيقها، لأنها ليس شرطا وإنما هي أمر سوف يقع أخبر عنه الأئمة وتكون من العلامات على الظهور. فامتلاء الأرض ظلما وجورا وفسادا من الشروط ومن العلامات. من العلامات، ولهذا لا يجب شنو السعي لتحقيقها. مو بعض الجهال سأقول الحمد لله ذول انقرضوا، يعني وإن كان أحد الإخوان أخبرني أن في جماعة مثلا عتم لديهم هذه الأفكار، لكن هؤلاء شرذمة قليلون. أنه دعنا نملأ الأرض ماذا؟ فسادا وظلما وجورا حتى نعجل بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا خطأ، لأن امتلاء الأرض ليس من الشروط إنما من العلامات. أهل البيت أخبروا أن الناس باختيارهم سوف يصلون إلى هذه الحالة، لكن لا يجب على الإنسان أن يقوم بهذه، بل لا يجب على الإنسان أن يسكت عن الفساد وبس يقوم بالفساد. أن يقوم بالفساد بنشر الفساد هذا إثم عظيم، وأن يسكت عن الفساد هذا أيضا إثم، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي المشكلة أنه عندما مشكلة المجتمعات أنها عندما تسكت عن الفساد سوف ينتشر الفساد. أمن الشر بأسنا فتمادى وسكتنا عن الفساد فسادا. تشوف بني أمية لما سكت عنهم الناس تمادوا في غي لا حد لا يطاق، والناس كلها شنو؟ ساكت. بس الحسين عليه السلام قام تكلم، ولا البقية شنو؟ سكوت. حتى كبار الأمة كانوا ساكتين. وإذا كان كبار الأمة وجهاء الأمة فقهاء الأمة علماء الأمة النخبة إذا كانت ساكتة، فمن الذي يتكلم؟ يا قادة الشعب لا تطرق إذا ما ينطق. فالحسين هو الذي شق ذلك الصمت وتحدث، ولكن الأمة كلها كانت شنو؟ ساكتة، وقتل الحسين وظلت ساكتة، قتل وظل 3 أيام الأمة كانت فاقدة لإرادتها، بحيث أنت في دفن اللي عادة معروف بين الشيعة أنه هذه الليلة ليلة الدفن، ليلة 13 محرم، يعني اليوم هم في المشهور بين الشيعة أنهم دفنوا في هذا اليوم. 3 أيام مرمي على التراب، لا أحد يجرؤ على أن ينهض لجسد الحسين عليه السلام ويواريه الثرى، هم فاقدة لإرادته. حتى لما اجت بعض الأحيان النساء، والله يعني لما اجت نساء بني أسد للسقي، فشافت الأجساد ملقاة على الثرى مجزرة تشع منها الأنوار، لأن اللعين عمر بن سعد دفن جثث قتلاه وترك جثث أهل البيت عليهم السلام على الرمضاء مجزرة كالأضاحي بلا غسل ولا كفن. فلما جئنا هؤلاء النسوة ورأينا تلك الأجساد تنبعث منها الروائح الزكية وتشع منها الأنوار البهية، رجعنا إلى رجالهن وقالوا إذا لم تقلن لهم، إذا لم تنصروا ابن بنت رسول الله فقوموا معنا لنواري أجسادهم، على الأقل هذا نصرة تخاذلتم، لكن على الأقل لا تتركون جثة الحسين وهذه الجثث، ماذا تقولون لرسول الله؟ قوموا بنا لندفنهم. قالوا إنا نخاف من عبيد الله بن زياد. عجيب، يعني أمة إلى هذا المستوى، ابن بنت رسول الله، ابن رسول الله يظل على الثرى بلا غسل بلا كفن بلا، وتخاف أن الدفنة تقوم؟ أي أمة هذه؟ واحد من كبارهم قال اجعلوا عينا على الطريق، خلينا نروح نقوم بعملية الدفن ونخلينا رقيب مراقب عين على الطريق، إذا إجانا مثلا شاف شرطة شاف جنود يجي خبرنا ننصرف. وضعوا عينا على الطريق وجاءوا لدفن تلك الجثث الزواكي، لكنهم حاروا بدفنها لأن تلك الجثث الزكية فصلت رؤوسها عن أجسادها، لا يعرفون هذا من هذا. ظلوا واقفين. في بعض الأخبار أن الإمام السجاد عليه السلام جاء بكرامة إلهية، فلما رأوه مقبلا من بعيد حاشوا عن تلك الأجساد، يقولون فرأيناه جاء منحنيا كهيئة الراكع إلى أن وصل إلى جسد، انكب على ذلك الجسد ورأى يقل غسلك من دماك وشفنا كرمال ولا شالك القبرك بويا شيال، بقيت جثتك 3 أيام وليال وما لك غير وحش البار زوار، ظلت جثتك أبويا غريبا ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى. إلهنا ومولانا أصلح لنا أولانا وأخرانا، وافسح لنا في قبورنا ومثوانا، واجعل الجنة مثوانا، وارحم أحياءنا وموتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحاضرون وفقهم فردا فردا، المؤسسون تقبل منا ومنهم، اغفر لنا ولهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وجميع المؤمنات والمؤمنين، وإليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أبدي النحيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصير ربما ألقى مجيبا. أنا العبريق بلج بحر أصيح لربما أليبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. أحبتي، في الساعة 12:53 تستمعون إلى التلاوة المختارة، بعد ذلك يأتيكم من قصص القرآن. في الساعة 1:17 يأتيكم إعادة برنامج أرض المقاومة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 1:49 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:19 يليها صور وعبر. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 2:36 وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى برنامج درر البلاغة في الساعة 3:21. في الساعة 3:34 يأتيكم برنامج الإسلام ونمط الحياة وعلى مدى 10 دقائق. أهل التقى يأتيكم في الساعة 3:47. أناشيد مختارة في الساعة 3:57 وعلى مدى ربع ساعة. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى، سلام من الباري عليكم ورحمة منه عز اسمه وبركات. نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة من الذكر المبين بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. تبدأ التلاوة المباركة العطرة من الآية 26 من سورة النازعات حتى نهاية تلك السورة الشريفة. دمتم في رعاية الله، آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألون عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم.
الشوق لمد صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي يا مولاي يا مولاي يا كيف طويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب أو ما لعنائك من حد يوقف نسف القلب كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في التربي مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مرضت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري. خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري. يا مولاي يا مولاي يا مولاي
يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
يا ابن السادة هب لي من أسرار الصبر نصيبا، واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا. روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا. مهما اغترب تلقى وطنا في عينيك رحيبا. ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا، والجرح إذا غار بصدري لدت إليك طبيبا. فيد امتشقت سيف أولاك لألبيك مجيبا، وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا.
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة الكهف. قصة ذي القرنين. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الأحبة. هذه هي القصة الثالثة من القصص التي تضمنتها سورة أهل الكهف. كانت القصة الأولى تتصل بأهل الكهف، والقصة الثانية تتصل بصاحب الجنتين، والقصة الثالثة من حيث الترتيب هي قصة موسى والعالم. وقد أجلنا الحديث عنها إلى الخاتمة، أما القصة الأخيرة فهي قصة ذي القرنين فيما نعتزم الآن الحديث عنها. إنما يهمنا أن نلفت الانتباه إليه هو المبنى الهندسي للسورة من حيث قصصها الأربع. ومن حيث صلة هذه القصص بمقدمة السورة التي طرحت مفهوما محددا هو زينة الحياة الدنيا، وضرورة نبذ هذه الزينة، وأنها محط اختبار للكائن الآدمي، فضلا عن أنها متاع عابر صعيد جرز. ولنقرأ مقدمة السورة من جديد. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا المفهوم للزينة وللاختبار هو الذي جسدته العناصر القصصية في السورة المباركة بنحو هندسي منتقى. فأهل الكهف جسدوا نبذ الزينة والتجأوا للكهف، وصاحب الجنتين جسد تشبثه بتلك الزينة، ولكنه جسد في الآن ذاته نهاية تلك الزينة متمثلة في إبادة جنتيه اللتين أصبحتا صعيدا زلقا، على نحو ما أشارت مقدمة السورة إليه من أن ما على الأرض قد جعلته السماء صعيدا جرزا. وأما قصة ذي القرنين فإنها تمثل وجها جديدا من التعامل مع زينة الحياة الدنيا، مفصحة عن بعد آخر من أبعاد التعامل البشري مع الحياة. وإذا كان صاحب الجنتين قد بهرته جنتاه واختل توازنه من التملك لتلك الجنتين بحيث دفعتاه إلى أن يدل ويتباهى ويتعالى على صاحبه الذي لا يعلم